بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة. في هذا تفسير المبارك وهو جامع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة الفاتحة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: ولهذا أمرنا الله أن نقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقال رحمه الله: لهذا قال في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأهل الغضب والضلال هم أهل الشقاء والضلال، وهم الذين قيل فيهم إن المجرمين في ضلال وسعر، وهم ضد أهل الهدى والفلاح. فأهل الهدى الذي يتضمن العلم والسعادة هم المتبعون للكتاب المنزل، فمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كاليهود والنصارى لم يكن من هؤلاء، فكيف بمن لم يؤمن بالكتاب؟ بل هو ممن قيل فيه: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقال رحمه الله: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم.
إذا لا خلاف في دخول اليهود والنصارى في هذا التفسير، فالمغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى. وهذا رد على من يحاول التقريب بين المسلمين وبين غير المسلمين، ويقول: لا تفسروا الآية بهذا، بل الآية تكون في غير هؤلاء أو في أصناف عامة. فنقول: بأي تفسير فسرت الآية فإن اليهود على رأس من تفسر بهم هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بهذا، فسر الآية صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. ولهذا قال ابن أبي حاتم كما جاء في الحاشية هنا، قال: لا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا، لا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا، أن المغضوب عليهم اليهود وأن الضالون هم النصارى. ثم إن الآية ليست خاصة بهم، هذا الذي نقوله، وإنما الآية عامة في كل من تحقق فيه نفس الصفات. فمن المغضوب عليهم؟ هم من عرفوا الحق ثم كتموه ولبسوا فيه، يعني انحرفوا عنه. والضالون كل من عبد الله عز وجل على جهل، فمن عبد على جهل ومشى على جهل فهذا يدخل في الضالين، ومن عرف الحق ثم انحرف عنه بأي لون من ألوان الانحراف يكون انحرافا على علم، فهؤلاء هم اليهود ومن على طريقتهم. ولهذا قال بعض السلف: فمن كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فمن كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. إذن كل ضلال يعود إلى هذا، وعلى رأس هؤلاء اليهود والنصارى. أما أن تخرج اليهود والنصارى من هذا فهذا خلاف ما عليه جميع المفسرين، لكن ليس الأمر خاصا باليهود والنصارى، فإن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى. ثم إنه تفسير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا فسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التفسير فلا ينبغي أن نعدل عنه، لا ينبغي أن نعدل عنه. وهذا رد على من يحاول تنحية هذا التفسير عن اليهود والنصارى ويقول هذا يحدث إشكالية ويحدث فتنة ويحدث كذا وكذا، فيحاول تنحيف هذا التفسير عن هذا الأمر. فنقول هذا التفسير يلزم ويدخل فيه أيضا غير اليهود والنصارى ممن تحققت فيه هذه الصفات. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وقد أمر المؤمنين أن يقولوا في صلاتهم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم عرفوا الحق ولم يعملوا به، والضالون عبدوا الله بلا علم. وقال رحمه الله: فالأولون يشبهون المستكبرين، وهؤلاء يشبهون المشركين. ولهذا يكون الأول في أشباه اليهود، ويكون الثاني في أشباه النصارى. وقد أمرنا الله تعالى أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال رحمه الله: ولهذا أمرنا الله أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالضال الذي لم يعرف الحق كالنصارى، والمغضوب عليهم الغاوي الذي يعرف الحق ويعمل بخلافه كاليهود.
نعم، إذا لا خلاف في هذا، لكن كما قلنا يعم هذا التفسير كل من كان على هذا. إذا عاد تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول قسم عرف الحق وعمل به، وهم المنعم عليهم، عرفوا الحق وعملوا به، فعبدوا الله عز وجل على علم، واعتقدوا على علم، وتعاملوا على علم، فجمعوا بين العلم والعمل به. والمغضوب عليهم عندهم علم ولا عمل به، فهم يلبسون ويكتمونه. والضالون عندهم عمل وليس عندهم علم. إذا عاد الأمر إلى العلم والعمل، فالمهتدون المنعم عليهم من جمع بين العلم والعمل، والمغضوب عليهم من أخذ بالعلم عنده علم ولكن ليس عنده عمل، والضالون العكس عندهم عمل ولا علم عندهم. إذا عادت الهداية إلى العلم والعمل. ولهذا كما ذكر ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في مطلع الأصول الثلاثة إلى الأربع قواعد والأربع مسائل. المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والثانية العمل به. والثالثة الدعوة إليه. والرابعة الصبر على الأذى فيه. يبقى العلم والعمل، عاد الأمر إلى العلم والعمل. وهذا تفسير سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه أسباب الهداية: علم وعمل. فمن عمل بلا علم كان ضالا، ومن علم ولم يعمل بعلمه كان مغضوبا عليه. وأنت ترى أمامك من يتعلم ويحصل الشهادات العالية ومع ذلك لا يعمل بعلمه، بل يزيغ بعلمه ويضل بعلمه. هذا فيه شبه من اليهود، مثل ما يفسر علي الجمعة هذه الآية فيقول للسائل لما سأله عن هذا: أليس الله عز وجل قال في الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهم اليهود والنصارى؟ قال: لا، ده كان التفسير ده له مرحلة زمنية، التفسير ده كان له مرحلة زمنية معينة، وفي أقوال كثير، اشمعنى القول ده أنت اللي واخدينه؟ فنقول جميع الأقوال ترجع إلى هذا القول أصلا. فسر ما شئت من المغضوب عليهم ولا الضالين فتجد تفسيرك هذا على رأس اليهود والنصارى، بلاش كلمة اليهود والنصارى. هتقول المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق ثم لبسوا فيه ودلسوا فيه. طيب من أساتذة العالم في هذا الأمر؟ هم اليهود، فعلى رأس هؤلاء اليهود. فلا يمكن أبدا أن تبعد الآية عن هؤلاء، إما بطريق الأصالة أو بطريق التضمن، وهذا واضح. نعم. وقال سبحان الله، لماذا يبعدون التفسير عن هؤلاء؟ وهل هناك أحبار ورهبانهم يبعدون أي تفسير عن المسلمين، أم أنهم يركزون على أن الإسلام هذا دين كذا ودين كذا ودين كذا ودين كذا؟ لكن هؤلاء مأجورون، دول مأجورون لهذه الدعاوى حتى يدعون إلى التقارب بين المسلمين وبين غير المسلمين، ويذيبون الفوارق. هذا هو الذي يركزون عليه. وهذا طبعا لا شك أنهم ضلال في نفسه دفعهم عليه إليه الضلال في نفسه، وثانيا مأجورون تقاضون الأموال من أجل هذا تقرير هذا في الناس. نعم.
وقال رحمه الله تعالى
غير النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر بهذا. النبي لا يعلم، ده كان أيام النبي مثلا وبعد كده خلاص. سبحان الله العظيم، أي آية يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم فتحمل على زمان معين؟ فين الآية هذه أو هذا الذي فيه شبه من اليهود؟ هذا فيه شبه من اليهود، التلبيس والتدليس على الناس. نعم.
وقال رحمه الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن المغضوب عليه يعاقب بنفس الغضب، والضال فاته المقصود وهو الرحمة والثواب، ولكن قد لا يعاقب كما عوقب ذلك بل يكون ملعونا مطرودا. ولهذا جاء في حديث زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أن اليهود قالوا له لن تدخل في ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله، وقال له النصارى حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله. وقال رحمه الله تعالى قال في أم القرآن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فذكر أنه فاعل النعمة وحذف فاعل الغضب وأضاف الضلال إليهم. وقال رحمه الله وقد أمرنا الله أن نقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال سفيان بن عيينة كانوا يقولون من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى. وكان السلف يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فطالب العلم إن لم يقترن بطلبه فعل ما يجب عليه وترك ما يحرم عليه من الاعتصام بالكتاب والسنة، وإلا وقع في الضلال.
نعم، هذه الخلاصة. كان السلف يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، لأنها فتنة، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، لأن الناس يقتدون بهما، ينظرون إلى العالم فيقولون هذا العالم نمشي وراءه وهو فاجر. وكذلك العابد، فإن الناس تغتر بعبادته بصلاته وتلاوته للقرآن وكثرة صيامه، فالناس تغتر بذلك وهو منحرف. ولهذا أعظم فتنة يا إخوان، أعظم فتنة هي فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. أعظم فتنة النساء المتبرجات، ولو عرضت النساء أنفسهن على الرجال في الطرقات فهذا فتنة، ولكن دون فتنة العالم الفاجر بمراحل. لماذا؟ لأن هذا يستنكر من كل أحد، ولو فعله كل أحد إلا أنه يفعله مستنكرا، ما في أحد يقول هذا صحيح وهذا مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الإشكالية فين؟ إن العالم الفاجر يأخذك على مورد البدوي مورد الحسين ويبين لك أن هذا محبة الصالحين، ولو قلت مدد يا بدوي مدد يا حسين فهذا توسل بهؤلاء واستشفاع بهؤلاء، ونحن قوم أذنبنا وعصينا ولابد من وسائط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، ولا إشكال في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال والله قد قال ويلبس عليك، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيخرج العالم من الإيه؟ فيخرج العالم الناس من الملة بفجوره. لكن الزانية هذه ما في أحد يقول الزانية هذه كذا، أه؟ ولا الزانية تقول تعالوا فمن زنى معي مرة فله من الأجر كذا وكذا. حتى المتبرجة لما تكلم واحد الوقت بتقول تكلم رجل في تبرج بابنتي وكذا، ولك أعمل إيه يعني، أنت عارف البنات بقى الزمان دوت، وأعمل إيه بس يعني الله يديهم يدعيهم يا عم الشيخ. لكن ما في أحد قال ابنتي لا، ده هي متبرجة لابسة بنطلون ضيق وكذا، بس أنت ما تعرفش حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وهذا مما تقرب به إلى الله. ما في أحد يقول هذا، ولا قابلنا أحد يقول هذا، ما قابلنا أحدا يقول هذا، أنه يأتي إلى المعصية فيدعو الناس إليها ويبررها. بتوع المخدرات، أصحاب المخدرات، هل قالوا من شرب المخدرات كذا وكذا؟ أبدا. أول ما تكلمه في هذه المخدرات ربما استحى منك إن كان لك هيبة، أو ربما قال لك يا عم الشيخ ادعي لي والله ده ابتلاء ابتلينا به، والله يا عم الشيخ مش عارف كذا، وأول ما تقوله ترضى هذا لأولادك يقول لا لك لا. إنما العالم هو الذي يدعوك إلى هذا، يجلس هنا مكاني هنا يجلس ويعلمك الشرك ويعلمك الضلال ويعلمك الانحراف ويعلمك كل شيء تحت مسمى الدين، هذا أخطر. ففتنة العالم، شوف يا أخواني، أصعب فتنة في أي بلد من البلدان العلماء دول اللي هم العبال الفجرة، هؤلاء الذين يحرفون دين الله عز وجل. اللي انتم بشوفهم على القنوات، لا تقول لي أمريكا ولا اليهود، شوف معنى دول من صناعتهم، لكن احنا ما توصل أين أمريكا البيانات التي تغير فكرة الناس، وإن كان لهم أدوات من الناس ينفذون المخططين، لكن بطريقة مباشرة فين؟ فين البيان اللي أصدرته إسرائيل في الطعن في الكتاب والسنة وكذا وبنقرأه اليوم؟ لكن تعال افتح القناة الفضائية كل يوم أشهد من اليهود والنصارى، لا ميزو ميشو فيدو ميمي ايه ده، سبحان الله، سرايا الشيطان يبعث سرايا كل يوم وينصب عرش على الماء، أيكم كان أكثر إضلال لبني آدم البستوتة جهادا، الملحد والزنديق والطعن في السنة والطعن في النسخ والمنسوخ والطعن مش عارف أبي هريرة والطعن في البخاري والطعن في ابن تيمية والطعن في أحمد ابن حنبل رضي الله عنه، واللي ما فيش حاجة اسمها في الإسلام كذا وما فيش حاجة اسمها كذا، سبحان الله طعن ليه النهار. هذه الفتنة بحق، هذه الفتنة بحق، شد فتنة هي فتنة العالم الفاجر. ليه؟ لأن العالم الفاجر فتنته مع الدين، يغير دين محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أحبار اليهود والنصارى قدروا على تغيير ألفاظ التوراة والإنجيل، فإن أحبار هذه الأمة الفجار عجزوا عن تغيير الألفاظ، وكم يتمنون هذا، والله لو أن الله لم يحفظ كتابه وأن هذا الكتاب وكل إلى هؤلاء الفجار لحذفوا آيات ووضعوا آيات، ولكنهم ماذا صنعوا؟ لجأوا إلى تحريف المعاني. فالقرآن والقرآن، الألفاظ الألفاظ، هم فعلوا فعل اليهود والنصارى تماما، لكن اليهود والنصارى عمدوا إلى الألفاظ، فحرف التوراة والإنجيل إيه؟ من جهة الألفاظ، من جهة الألفاظ، إنما دول حرفوا القرآن من جهة إيه؟ من جهة المعاني. تراه في محراب الصلاة يقرأ لك الرحمن على العرش استوى، وبعدين يلتفت إليك بعد الصلاة يقول لك الرحمن على العرش استولى، يقرأ في الصلاة بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ما يقدرش يغير، ما يقدرش يقول بل قدرته ولا بل نعمته، ما يقدرش، كل المسلمين هيرد عليه. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل قدرته مبسوطة، الناس ترد تقول له بل يداه مبسوطتان، كل المسجد يرد عليه، لكن هو خلاص هنخليها لكم ديت، بل يداه مبسوطتان، ثم يتحولك بعد الصلاة ويقول لك، أو يخرج على منبره ويقول لك المعنى اليد هنا هي القدرة هي النعمة هي كذا هي كذا هي كذا. يبقى احنا عودنا إلى فعل يهود والنصارى، ولهذا القرآن محرف في الأمة الآن من جهة المعاني من هؤلاء العلماء الفجار، وإن تليت ألفاظه كما هي، تليت الألفاظ. ماذا يصنعون يا أخواني في آيات الحجاب؟ وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يقول لك الحجاب هو إيه؟ هو الاحترام، هو الاحترام، يعني حتى الحجاب اللي هو كشف الوجه، ولكن الخمر بقى الفضفاضة وكذا هم لا يريدون هذا أيضا، المهم أن يكون في حد احترام وأدب فقط، ويعدلون عن هذا. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، الربا ده ان واحد يروح يستغل حاجة الفقير ويبقى يديله ياخد الجنيه باتنين جنيه استغلالا لحاجة الفقير. طب يا عم الشيخ، يا عم الشيخ، بالنسبة للبنوك الربوية والفوائد وكلام من هذا القبيل، ده ربا؟ يقولك لا، ده الروح اقتصادية، ده اقتصاد، ده مش بيمص الدماء، ده بينمي الاقتصاد، انما الربا ان واحد ياخد حاجه من واحد مستغلا حاجه الايه؟ الفقراء. يبقى اذا ماذا صنعوا؟ قرأوا القرآن الفاظا لكن حرفوه معاني، ففعلهم فعل اليهود والنصارى تماما. ولهذا قوله تعالى: إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون لا تفهم منه أن الله قطع كل لسان ذكر تحريفا في معنى القرآن بحيث لا توجد معاني محرفة على وجه الأرض. لا، الله حفظ القرآن من التغيير والتبديل لفظا ومعنى، بمعنى أن معنى القرآن الحق سيبقى في الأمة موجودا، لكن لا يتنافى هذا مع وجود المعاني المحرفة في الأمة، لكن الله يحفظ المعنى الصحيح. لكن المعنى المحرف ده موجود عند الصوفية التفسير هذا الإشاري، وعند الباطنية الروافض تفسير الباطني، وعند العقلانيين تعرفون التفسير موجودة مع مليء يا أخواني بالمعاني الفسيدة، صح ولا لا؟ طب كيف نفهم هذا في ضوء قول لا إن نحن نزلنا ذكر وإن لو لحافظون؟ أن المعنى الصحيح موجود زي السنة كده، ما هي السنة محفوظة، لكن السنة حفظ السنة لا يمنع وجود الأحاديث الموضوعة، وجود الأحاديث الضعيفة موجود، لكن الأحاديث الصحيحة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه محفوظة موجودة لم ترفع، والمعاني الصحيحة في القرآن موجودة لم ترفع، لكن ده لا يعني أن المعاني المحرفة غير موجودة، لأن بعض الناس يقول لك لا إحنا التوراة والإنجيل بس وما حصل فيهم تحريف، لكن القرآن ما فيش فيه تحريف من جهة اللفظ. نعم من جهة اللفظ، اللفظ موجود لم يستطع أحد أن يحرفه ولن، لكن من جهة المعنى وجد التحريف في هذه الأمة، وهو ده المراد من القرآن أصلا. فهؤلاء العلماء الفجار عمدوا إلى معاني القرآن فحرفوه، عمدوا إليه فحرفوه، فلهذا أخطر فتنة فتنة العمدة أبو عمدة، أخطر فتنة هي هذه الفتنة. لا امرأة متبرجة ولا محل خمور، محلات خمور موجودة ولا كذا، طبعا كلها فتن كلها فتن، لكن نقول أخطر فتنة هي فتنة العالم الفاجر الذي يجعل الناس يتعبدون بمعاني إيه؟ بمعاني باطلة. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وكل من هاتين الأمتين خرجت عن الإسلام وغلب عليها أحد ضديه، فاليهود يغلب عليهم الكبر ويقل فيهم الشرك، والنصارى يغلب عليهم الشرك ويقل فيهم الكبر. وقال رحمه الله تعالى: ولهذا أمرنا الله أن نقول في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، لأن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته، والنصارى لهم عبادة وفي قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها لكن بلا علم فهم ضلال. وقال رحمه الله: والمغضوب
يعني عندنا كبر وشرك، فاليهود الغالب عندهم الشرك، الغالب عندهم الكبر ويقل الشرك، والنصارى الغالب عندهم ماذا؟ الغالب عندهم الشرك ويقل الكبر. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: والمغضوب عليهم هم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه، والضالون الذين يعبدون الله بغير علم، فمن اتبع هواه وذوقه ووجده مع علمه أنه مخالف للكتاب والسنة فهو من المغضوب عليهم، وإن كان لا يعلم ذلك فهو من الضالين. وقال رحمه الله: وعباد الأصنام من الضالين والمغضوب عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. رواه الإمام أحمد والترمذي عن علي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وسبب ذلك أن اليهود يعرفون الحق ولا يعملون به، والنصارى يعبدون بلا علم. وقد وصف الله اليهود بأعمال والنصارى بأعمال، فوصف اليهود بالكبر والبخل والجبن والقسوة والكتمان وكتمان العلم وسلوك سبيل الغي وهو سبيل الشهوات والعدوان. وذكر عن النصارى الغلو والبدع في العبادات والشرك والضلال واستحلال محارم الله. وقال رحمه الله: والله تعالى أمرنا أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال الترمذي: حديث حسن. وهكذا قال السلف. قال ابن أبي حاتم في تفسيره: لا أعلم خلافا في هذا الحرف بين المفسرين. وقال رحمه الله: قال تعالى في أم الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فأمر سبحانه في أم الكتاب التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، والتي أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش، التي لا تجزئ صلاة إلا بها، أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم كاليهود ولا الضالين كالنصارى. وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحض، وهو ما في كتاب الله تعالى، وهو السنة والجماعة.
هو الصراط المستقيم، هو دين الإسلام المحض. دين الإسلام المحض إسلام النبي صلى الله عليه وسلم، إسلام الصحابة، مو بإسلام الجهمية والصوفية والرافضة والجبرية والمعتزلة وهذه الفرق والطوائف، إنما هو دين الإسلام المحض الذي أشار إليه البربهاري في مطلع كتاب شرح السنة: اللهم رحمكم الله أن الإسلام والسنة وأن السنة هي الإسلام. الحمد لله على الإسلام. قال: والسنة، الإسلام الصحيح الصافي النقي مما أحدثه هذه الفرق الضالة المنحرفة، وهو ما في كتاب الله، وهو السنة والجماعة. فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه من وجوه متعددة رواها أهل السنن والمسانيد كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم، أنه قال: ستفترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم اللي هو الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، كلهم في النار إلا كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وما الجماعة؟ النبي والصحابة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. نعم، ده الصراط المستقيم، لا صوفية ولا أشعرية ولا جبرية ولا معتزلية ولا قادرية ولا بهائية. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: ولما أمرنا الله سبحانه أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين المغايرين للمغضوب عليهم وللضالين، كان ذلك مما يبين أن العبد يخاف عليه أن ينحرف إلى هذين الطريقين. وقد وقع ذلك كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وهو حديث صحيح. وكان السلف يرون أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى، كما يرى في أحوال منحرفة أهل العلم من تحريف الكلمة عن مواضعه وقسوة القلوب والبخل بالعلم والكبر وأمر الناس بالبر ونسيان أنفسهم وغير ذلك، وكما يرى في منحرفة أهل العبادة والأحوال من الغلو في الأنبياء والصالحين والابتداع في العبادات من الرهبانية والصور والأصوات.
نعم نعم، هذا العباد تجد عبادة يا إخواني ليل نهار وذكر وكذا، لكن كلها أوراد مبتدعة. هذا كما ذكرت لكم من قبل، شوف رجل في وقت تتمناه وفي مكان تتمناه، تخيل سترته الكعبة وفي جوف الليل، رجل سبحان الله يسجد ويقول: يا رسول الله، مدد يا رسول الله وكذا، أنا أسمعه بإذني في جوف الليل والكعبة سترته. تخيل هذا المكان والزمان، هل لك أن تخيل؟ يعني فيه أعلى وأفضل من هذا المكان والزمان؟ أما الزمان وقت سحر وقت التنزل الإلهي، وأما المكان تخيل أنك واقف والكعبة سترته، ليس بينك وبين الكعبة شيء، كعبة أمامك، ومع ذلك يسجد ومدد يا رسول الله. واذهب الى الحرم ترى من هذه الانواع الكثيره بقى جدا جدا، كل واحد يعبد بهواه، ده معه اوراد الشاذلي، وده معه كذا اوراد كذا الرفاعيه، وهذا معه كتاب كذا، وهذا يخرجون من الاسلام مرتدون ويوجدون عند الكعبه، وهم مرتدون يتعبدون الله عز وجل بدين الصوفيه المنحرف الذي فيه دعاء الاموات والاستغاثه به من دون الله سبحانه وتعالى، وهم عند الكعبه ليلا ونهار يوجدون هناك، فيحصل اغترار بهم. نعم.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما اطرت النصارى. وقال رحمه الله: والمعتزلة من ابعد الناس عن طريق اهل الكشف والخوارق والصوفية، يذمونها ويعيبونها، وكذلك يبالغون في ذم النصارى اكثر مما يبالغون في ذم اليهود، وهم الى اليهود اقرب، كما ان الصوفية ونحوهم الى النصارى اقرب، فان النصارى عندهم عبادة وزهد واخلاق بلا معرفة ولا بصيرة فهم ضالون، واليهود عندهم علم ونظر بلا قصد صالح ولا عبادة ولا زهد ولا اخلاق كريمة فهم مغضوب عليهم، والنصارى ضالون. قال ابو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم: ولا اعلم في هذا.
كل واحد بيزم من على شكله، يعني المعتزلة يزمون ماذا؟ الصوفية، والصوفية يذمونه، لان المعتزلة اقرب الى اليهود منهم الى الصوفية، لان عندهم علم ينحرفون به، عندهم ذكاء عقلي وليس عندهم ذكاء قلبي. نعم.
قال ابو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم: ولا اعلم فيها.
والصوفية اميل الى النصارى لانهم على طريقتهم عبادة على جهل، فالمعتزلة اقرب الى اليهود، والصوفية اقرب الى النصارى، والطيور على اشكالها تقع. نعم.
قال: ولا اعلم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين، وروى باسناده عن ابي روق عن ابن عباس رضي الله عنهما وغير طريق الضالين، وهم النصارى الذين اضلهم الله بفريتهم عليه، يقول: فالهمنا دينك الحق، وهو لا اله الا الله وحده لا شريك له، حتى لا تغضب علينا كما غضبت على اليهود، ولا تضلنا كما أضللت النصارى فتعذبنا كما تعذبهم. يقول: امنعنا من ذلك برفقك ورحمتك ورأفتك وقدرتك. قال ابن أبي حاتم: ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين. وقد قال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فأهل الكلام أصل أمرهم هو النظر في العلم ودليله، فيعظمون العلم وطريقه وهو الدليل، والسلوك في طريقه وهو النظر. وأهل الزهد يعظمون الإرادة والمريد وطريق أهل الإرادة، فهؤلاء يبنون أمرهم على الإرادة، وأولئك يبنون أمرهم على النظر، وهذه هي القوة العلمية. ولا بد لأهل الصراط المستقيم من هذا وهذا، ولا بد أن يكون هذا وهذا موافقا لما جاء به الرسول. فالإيمان قول وعمل وموافقة للسنة. وأولئك عظموا النظر وأعرضوا عن الإرادة، وعظموا جنس النظر ولم يلتزموا النظر الشرعي، فغلطوا من جهة كون جانب الإرادة لم يعظموه، وإن كانوا يوجبون الأعمال الظاهرة، فهم لا يعرفون أعمال القلوب وحقائقها، ومن جهة أن النظر لم يميزوا فيه بين النظر الشرعي الحق الذي أمر به الشارع وأخبر به، وبين النظر البدعي الباطل المنهي عنه.
يعني شيخ الإسلام يفارقون بين أهل الكلام وبين أهل الزهد، فأهل الكلام يعظمون جانب النظر، وأهل الزهد يعظمون جانب الإرادة، فطريق هؤلاء هو طريق أهل الإرادة لهم الزهاد، وطريق هؤلاء لهم علماء الكلام، طريق هؤلاء النظر، لكن هؤلاء نظروا بغير منظور الكتاب والسنة، وهؤلاء جعلوا إرادتهم على أيضا خلاف الكتاب والسنة. ولابد من القوتين، القوة العلمية والقوة العملية، فطريق أهل الإرادة ده القوة العملية، طريق أهل النظر القوة العلمية، والإنسان في سير إلى الله لابد من القوتين، من القوة العلمية ومن القوة العملية، لكن العلمية التي هي ماذا؟ والعملية التي هي ماذا؟ وهي عائدة إلى الصراط المستقيم، فالصراط المستقيم يتضمن الأمرين، العلم والعمل، القوة العلمية والقوة العملية، علم بلا عمل ما ينفع، عمل بلا علم ما ينفع، هذا معنى القوة الإرادية أو القوة العملية والقوة العلمية. القوة العلمية العملية العائدة إلى الإرادة، والقوة العلمية العائدة إلى النظر. نعم.
قال وكذلك نعم. الصوفية
بس ما تبقاش تذكر أسماء يعني، ما المهم خلاص بقى ما
قال وكذلك الصوفية تعظم جنس الإرادة إرادة القلب، وذم الهوى وبالغوا في الباب.
تجد في كل العالم كله، تجد كل عالم هتجد المرجعية إلى هذا، المرجعية إلى هذا، المرجعية إلى من به شبه من اليهود ومن به شبه من النصارى، من به شبه من اليهود. لأن أي انحراف على وجه الأرض إما من جهة العلم وإما من جهة العمل، وهذا ينتج العالم الفاجر وينتج الايه العالم الفاجر والعابد الجاهل. ما في ضلال الا ويرجع الى هذين الامرين، يقود ذلك المعتزله والصوفيه في هذه الامه الذين هم اشبه الناس باليهود والنصارى، والناس لهم تبع. نعم.
وكذلك الصوفية تعظم جنس الإرادة إرادة القلب، وذم الهوى وبالغوا في الباب. ولم يميز كثير منهم بين الإرادة الشرعية الموافقة لأمر الله ورسوله وبين الإرادة البدعية، بل أقبلوا على طريق الإرادة دون طريقة النظر، وأعرض كثير منهم فدخل عليهم الداخل من هاتين الجهتين. ولهذا صار هؤلاء يميل إليهم النصارى ويميلون إليهم، وأولئك يميل إليهم اليهود ويميلون إليهم، وبين اليهود والنصارى غاية التنافر والتباغض. وكذلك بين أهل الكلام والرأي وبين أهل التصوف والزهد تنافر وتباغض، وهذا من الخروج عن الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.
ولهذا نجد في القرآن أن الصراط المنعم عليهم قد أضافه الله إلى نفسه، أن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت. فمن الذي أنعم بهذا الطريق؟ الله، فأضاف إلى نفسه. أما المغضوب عليهم والضالين، أما المغضوب فلم يسمى الفاعل، المغضوب عليهم وقع عليهم غضب ممن، وأبى الضالون فنسب إليهم فعل الضلال، ولا الضالين، يعني الضالين اسم فاعل، فالضلال منهم أضيف إليه الضالين. طب والمغضوب عليهم لم يسمى الفاعل، والغضب هذا من الله عز وجل، فلم يضيف الله سبحانه وتعالى هذا إليه، وإنما نسب الضلال إلى هؤلاء فهم الذين ضلوا. والمغضوب هذه عقوبة، فغضب الله عز وجل، فنفس الغضب عقوبة الله سبحانه وتعالى عليه. أما المنعم عليهم هذا الطريق العظيم أضافه الله إلى نفسه سبحانه وتعالى، قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا العلماء يقولون لو قرأ الإنسان الفاتحة فلحن في هذا الحرف بطلت صلاته، لو قال صراط الذين أنعمت عليهم بطلت صلاته، لأنه حول الإنعام إلى نفسه لا إلى ربه سبحانه وتعالى، فلو قال أنعمت عليهم بطلت صلاته، لما يقول أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. نعم.
وقال رحمه الله تعالى ولفظ الضلال إذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا، ولزم أن يكون معذبا كقوله إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، وقوله ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، وقوله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ثم قد يقرن بالغي والغضب كما في قوله ما ضل صاحبكم وما غوى، وفي قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقوله إن المجرمين في ضلال وسعر. وكذلك لفظ الغي إذا أطلق تناول كل معصية لله كما في قوله عن الشيطان ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقد يقرن بالضلال كما في قوله ما ضل صاحبكم وما غوى. وبين أن الشر لم يضف إلى الله تعالى في الكتاب والسنة إلا على أحد وجوه ثلاثة، إما بطريق العموم كقوله الله خالق كل شيء، وإما بطريقة إضافته إلى السبب كقوله من شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله كقول الجن وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا لا ندري أشر
الشر طبعا الخير يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، وكل من الخير والشر من خلق الله، لكن من جهة الإضافة فإن الشر من جهة الإضافة في القرآن على ثلاثة وجوه، قال إما طريق عموم الله خالق كل شيء فادخل الشر في هذا، وإما على طريق الإضافة إلى السبب من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وإما على وجه البناء لما لم يسمى فاعله لو حذف الفاعل، كما قال تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ففي الرشد ظهر الفاعل وأضيف إلى الله عز وجل أراد بهم ربهم، وفي الشر أضيف لما لم يسمى له لما لم يسمى فاعله أشر أريد بمن في الأرض. يبقى إذا لا نجد في نصوص الكتاب والسنة الشر مضافا إلى الله عز وجل، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم والخير بيديك والشر ليس إليك، والشر إيه؟ ليس إليك، وهذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وكما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، في الشفاء قال فهو، والمرض معناه من الله عز وجل، قال وإذا مرضت فهو يشفين. فانظر لمقام الدعاء ومقام الإخبار، مقام الإضافات فلابد أن يكون فيها الأدب مع الله سبحانه وتعالى، مع أن الشر من مخلوقاته سبحانه وتعالى، لكن من جهة الإضافة نجد أن النصوص من جهة الإضافة على ثلاثة أقسام. الأول يدخل في العموم إضافة عامة الله خالق كل شيء، والثاني إضافة إلى السبب من شر ما خلق، والثالث لما لم يسمى فاعله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. كل هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ولا تظن أن هذه الإضافة التي لم تكن في الشر لله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل ليس خالقا الشر كما تقول المعتزلة، بل هو سبحانه وتعالى خالق الخير وخالق الشر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد جمع في الفاتحة الأصناف الثلاثة، فقال الحمد لله رب العالمين وهذا عام، وقال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فحذف فاعل الغضب، وقال ولا الضالين فأضاف الضلال إلى المخلوق، ومن هذا قول الخليل وإذا مرضت فهو يشفين، وقول الخضر فأردت أن أعيبها فأردنا أن يبدلهما ربهما.
مع أن الله أمره بهذا، من الذي أمره الله عز وجل؟ قال وما فعلته عن أمري. يبقى لما أخذ اللوحة من السفينة كان هذا بأمر الله ولا لا؟ ما فعلته عن أمري، ومع ذلك قال في حال السفينة لأن هذا هيبنى على إفساد شيء منها، قال فأردت أن أعيبه. طيب في حال الغلام وقتله فأردنا أن يبدلهما قتله، طب في حال بقى بناء الجدار فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، لأن حال إيه؟ إقامة جدار وإصلاح، فأضاف ذلك إلى الله عز وجل فقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، مع أن الثلاثة كانت بمراد الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى وما فعلته عن أمري، لكن هذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى، هذا الأدب، ولهذا باب الأدب هذا أكمل من الأبواب، ولا ينبغي أن تورد عليه مثلا أليس الله هو الخالق أليس الله هو كذا. ولهذا ابن عمر لم يقبل من جهة الأدب قولة ولده لما ذكر ابن عمر حديثا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال والله لنمنعهن ولده لم يقصد الاعتراض على السنة، لكن يقصد أن النساء اليوم ترخصنا في أشياء لم تكن على عهد رسول الله، فإحنا نمنع النساء اليوم من الفساد اللي حصل. فابن عمر ماذا صنع؟ هل غفر له مراد ولده؟ لا، عنده أبدا أقبل علي سب وسبا، قال ما سمعته سبه مثله، قد قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله نمنعهن. مثل ما نقول إيه مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فيرد عليك واحد مباشره يقول بل هو مؤمن، بل هو مؤمن عنده أصل الإيمان والمرفوع عنه كمال الإيمان الواجب، هذا ليس من الأدب. النبي يقول لا يزني الزاني حين يزني مؤمن وتقول بل هو مؤمن، مع أن مراده مراد صحيح، لكن ما هكذا ينبغي أن يكون الأدب مع رسول الله. تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال لا يزن زنا حين يزن وهو مؤمن، ولكن تفسير هذا كيت وكيت وكيت. فملحظ ابن عمر مع ولده ليس أن ولده يريد معارضة السنة، حاشاه، وإنما يريد أن يقول إن النساء اليوم لم يكن على ما كان عليه نساء العهد رسول الله. ولاد عائشة أخرج البخاري عنها أظن معلقا قالت لو رأكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل. يبقى النساء تغيرن في عهد عائشة عما كان الأمر عليه في عهد رسول الله، فما بالك اليوم، فما بالك اليوم. يبقى في أدب مع الله عز وجل، في أدب مع الله، وإن كان المراد صحيحا وإن كان كذا، الله خالق الخير والشر. لكن أقول يا من خلقت الخير والشر، مثلا يا رب الخير والشر، يا من بيده، لا، الخير والشر، لكن نقول كما قال صلى الله عليه وسلم والخير بيديك والشر ليس إليك، مع أن الشر من خلق الله عز وجل، لكن ليس إليك الشر في أفعالك، ففعلك يا رب لا شر فيه، وإن كان المفعول قد يقع في شر بالنسبة للمخلوق، ولأن المخلوق هو السبب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالمقام هذا يا اخواني مقام عظيم جدا، ولهذا كان دعاء الله عز وجل بالأسماء الحسنى. الله ما يدعى بالصفة، إنما يتوسل بالصفة، نعم، لكن الصفة لا تدعى، الاسم هو الذي يدعى، الخبر لا يدعى. ولهذا كان باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الأخبار، لأن الأسماء أعلام ومعاني، وهي التي يدعى بها فقط، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وضر الذين يحدون في أسماء. فأنا ما أقولش يا شيء، ولا يخبر عنه بأنه شيء، لكن أقول يا شيء، لا، خبر ما يدعى، ولا أقول يا رحمة الله، فإن المعنى لا يدعى، لأن المعنى مجرد عن الذات، إنما ما الذي يدعى؟ الذات الموصوفة بالمعاني الحسنة. فجاز في الإخبار ما لا يجوز في الصفات، وجاز في الصفات ما لا يجوز في الأسماء. ولهذا كان الاسم هو الذي يدعى فقط. أردت أن تدعو الله يا رحمن، لا تقول يا رحمة، تقول يا رحمن. فمقام الأدب مع الله عز وجل مقام رفيع ينبغي أن يراعى. إذن الشر وإن كان من خلق الله، لكن من جهة الإضافة على ثلاثة أقسام. ها، قسم أول إما إضافة عامة، الله خلق كل شيء. الثاني إضافة إلى السبب من شر ما خلق. الثالث نعم حذف الفاعل إضافة إلى ما يسمى فاعله، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض مرض بمربوم رشدة. وقصة أصحاب الكهف وقصة موسى والخضر تبين هذا. فماذا فعل الخضر؟ واحد، أخذ اللوح من السفينة. اثنين، قتل الغلام. ثلاثة، بنى الجدار لغلامين يتيمين. طيب تأويل ذلك، أما الأولى أخذ اللوح فأردت أن أعيبها، أردت مع أنه ليس له إرادة منفصلة، أردت أن أعيبها، إرادته التابعة لإرادة الله عز وجل، وأمر الله سبحانه وتعالى. طب والثاني في الغلام، فأرادنا أن يبدلهما ربهما. طب والثالث، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. فانظر إلى هذا المقام، فإنه مقام دقيق جدا في الثناء على الله سبحانه وتعالى وفي دعاء الله عز وجل، فإن هذا المقام مقام قائم على غاية الأدب. فانسب الشر إلى نفسك وانسب المعاصي إلى نفسك، ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإذا كان مقام التقصير فانسبه إلى نفسك، وإذا كان مقام الفضل والإنعام فانسبه إلى ربك سبحانه وتعالى. هذا أدب ينبغي أن يراعى في الدعاء، ولهذا كان فقه الدعاء من أعظم أنواع الفقه، لأنه يتضمن العبادة كلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. نعم، بهذا نكون قد انتهينا من قراءة ما جمعه الجامع من كلام شيخ الإسلام في سورة الفاتحة. نقف عند سورة البقرة. قول عائشة ايه؟ متفق عليه مسند، لكن ما أخرجه معلق في بعض الأبواب، ذكره معلقا مختصرا. أذكر كده من زمان عهدي بعيد، أذكر أنه كان ذكره معلقا موضعين فقط في الفتح في الصحيح مسند. أذكر حديث كده كاملا. لا الاسناد من اوله ايه؟ مفيش موضع معلق.